تبعث فينا نشوة. الحمد لله أحمده في علاه، راضيا رحمته ورضاه، عائذا به من سخطه أو أن أعصاه، شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اليوم المفتوح وفي هذه الفقرة التي هي بعنوان رحمة الإسلام بالمرأة، والتي يشرفني أن يكون فيها ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور غريب رمضان. أهلا بحضرتك يا فندم.
أهلا بك.
كل عام وأنت بخير.
حضرتك بخير.
الإسلام لا شك أنه قد رحم المرأة بنتا وزوجة وأما، بل جاء الإسلام والمرأة في الجاهلية كانت تسبى وتعذب، كانت سلعة تباع وتشترى، كانت المرأة ليست لها ذمة مالية وليس لها انفصام عن زوجها في أي شيء، بل كانت تهان حتى إنها يعني في اليهودية مثلا في بعض الكتب أنها كانت إذا يعني حاضت تنجس البيت أو تنجس المكان فيبتعدون عنها 7 أيام، بل كان لها من المهانة ولها من يعني بعد كبير جدا عن الكرامة، عن الإنسانية، عن احترام آدميتها. لكن لما جاء الإسلام جعل المرأة لا شك بنتا وزوجة وأم، جعل لها مكانة عظيمة. فبداية يعني نريد من فضيلتك إيضاح دور الإسلام هنا أو رحمة الإسلام بالمرأة، ولنبدأ بالمرأة بنتا. كيف تعامل الإسلام مع المرأة وهي بنت صغيرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا بهني حضرتك والسادة المشاهدين إخواننا وأخواتنا بهذا العيد الكريم، عيد الأضحى، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعله عيد خير وبركة علينا وعلى المسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
كما أهني أيضا طاقم قناة الحكمة وربنا يبارك في الجميع،
بارك الله في
يعني عايز أقول الإسلام من أهم محاسنه وأبرز محاسنه التي ينبغي أن تبرز في هذه الأونة بالذات.
نعم.
إن الإسلام مش بيحتقر المرأة ولا حاجة، ده بالعكس زي ما حضرتك يعني ابتدأت الحديث إنه رفعها فوق، رفعها في القمة، ده كانت مهانة.
نعم.
كانت كرامتها ممتهنة، دي كانت كأنها سلعة بيبيعها أبوها، ده إن لم يئدها يعني إما أن يقتلها بنتا صغيرة في بعض الأعراف طبعا.
نعم.
والبعض الثاني كان بياخد المهر لنفسه وبعدين يديها لهذا الرجل الذي أتى ليتزوجها، فإذا مات زوجها أتى إخواته وعيلته، أي واحد أول واحد يروح لها يبقى سيطر عليها بقيت بتاعته.
نعم.
يبقى ده إيه قيمة، فين تكريم، مش بيعملوها حتى كإنسانة. فأتى الإسلام فرفعها في السماء.
نعم.
فشوف حضرتك المرأة بنت أول ما تبقى امرأة وهي لسه بنوتة صغيرة.
نعم.
لسه مولودة، حض الإسلام على تكريمها بكل سبيل، بل بأقوى أساليب الحض.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي حضرتك يقول لك إن في عمل معين بيخليك جار للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، العمل ده بيبقى عمل عادي، عمل بسيط في ميزان الإسلام؟ بالعكس، من قمم الأعمال.
نعم.
لأن أنا أحب شيء إلى قلبي إن أنا أبقى جار للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة.
صلى الله عليه وسلم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين فأحسن إليهما كنت أنا وهو في الجنة كهاتين.
نعم.
وفي لفظ حتى تبلغ، حتى تبلغ مش يعني حتى تبلغ سن التكليف، لا، حتى تبلغ المراد حتى تتزوج.
نعم. البعض يفهم أن حتى تبلغ المراد هو هنا
مش سن التكليف، لا، حتى تبلغ أي حتى تتزوج، كما قال الإمام الحافظ ابن حجر: حتى تتزوج وتبني بأزواجهما.
نعم.
يعني هي الست البنت لما تبلغ يأتي الشاب ليتقدم إليها تتزوج، البناء بقى عند البناء هتنتقل كفالتها
إلى زوجها،
إلى زوجها.
نعم.
وهنا خلاص هو بقى ما عادش مسؤول، فهو مطالب بالإحسان إليها حتى هذه المرحلة إذا أراد أن يكون جارا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة.
نعم.
فحضرتك ده يبين قد إيه تكريم الإنسان لبنته واحترام الإنسان لبنته وتقدير الإنسان لبنته ورحمة الإنسان ببنته وإنه يحاول بكل سبيل إنه يحسن إليها ويدخل السرور عليها والبسمة عليها، قد إيه العمل ده عظيم جدا في الإسلام.
نعم.
أي واحد فينا يحب أن يبقى صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ومنع الإسلام منعا كبيرا من وأد البنات والتشاؤم بالبنات. قال ربنا سبحانه لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا. شايف حضرتك اللفظ يهب،
هبة من الله،
هبة من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
والهبة تستحق الشكر، كما قال بعض العلماء أن المرأة إذا بشرت بأنثى فهذا من يمن طالعها، يعني من الحاجات التي تجعل الإنسان يسعد أن يبشر بأنثى، أنه تكون بداية ذريته بنت.
نعم.
يهب لمن يشاء إناثا، قبل ما يذكر الذكور ذكر الإناث، يهب يهب لمن يشاء إناثا. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله،
رحمه الله،
لما كان يرزق ببنت كان يقول كما نقل عنه صالح ابنه، كان يقول نعم الحمد لله لقد كانت ذرية الأنبياء بنات.
سبحان الله،
ذرية الأنبياء. شوف حضرتك ذرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام كل اللي عاشوا بنات، كلهن بنات.
نعم.
يعني حتى إبراهيم مات وهو في سن صغيرة، يعني فكلهن بنات، فده حاجة عظيمة جدا ان الانسان يكون فيه شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. اسمح لي فضيلة الدكتور هنا، يعني بعض المواقف التي قد جالت بخاطري او تذكرتها الان، حينما بشر احد الناس في احد المستشفيات وكانت زوجته تلد او تضع، فكان قد رزقه الله سبحانه وتعالى باربع من البنات، فبشر بالخامسة وقيل له هذه الفتاة البنت الصغيرة أو هذه التي
المولود الجديد،
المولود الجديد يعني عايزة تحط في حضانة مريضة، فتكتب لنا أو تمضي أنها تحط في حضانة. فكان رد هذا الرجل ردا عجيبا جدا، هو رزق بأربع بنات وهذه الخامسة، قالوا له هتحط في حضانة عشان تعبانة. فتكلم هذا الرجل بكلمات عجيبة، قال خدوها يكشي تموت وتروح في دهية.
لا حول ولا قوة.
يعني شوف الموقف، حضرتك لما بتقارن هنا أو نقارن بين موقف الصالحين، موقف الإمام أحمد بن حنبل وبين غيره، حينما يرزق ببنت ويكون عنده خمس بنات وهذه هبة من الله سبحانه وتعالى، يرفضها بل ويتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى أن رزقه الله بخمس من البنات. لكن خلينا أفهم حضرتك، من رحمة الإسلام أيضا بالبنت أو بالمرأة أنها بوابة للجنة، أو هي يعني طريق للجنة، فكيف ترى حضرتك يعني هذا
الأمر؟ ده هي مش بس طريق للجنة، ده طريق لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
في الجنة. وزي ما قلت لحضرتك منذ قليل، وحاجة كمان، النبي عليه الصلاة والسلام قال
صلى الله عليه
وسلم من رزق بثلاث بنات فأنفق عليهن وأطعمهن وسقهن وألبسهن كن له حجابا من النار.
عزنا الله من النار.
ثلاث بنات يرزق بها الإنسان يربيهم ويحسن إليهم ويكرمهم، يحرم على النار، كن له حجابا من النار.
واثنتين،
فقيل يا رسول الله واثنتين، قال واثنتين. وبعدين كمان حتى واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء كن له حجابا من النار. يقول بشيء يعني أي حاجة، حتى لو واحدة، حتى لو بنت، تكن له حجابا من النار. ولنرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالبنات صغارا وكبارا، يعني ده بقى التطبيق العملي لهذا الكلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل البنات. بنت زينب بنته، أمامة بنت أبي العاص.
نعم.
كانت وهي لسه طفلة صغيرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يحملها على عاتقه، على كتفه.
نعم.
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يحملها، فإذا ركع أنزلها، فإذا رفع حملها، وهكذا حتى تنتهي الصلاة.
نعم. سبحان الله.
يعني شوف حضرتك الرحمة، كان في هذا الزمان أصلا ما فيش حد بيحترم البنات، يعني اللي عنده بنت ما يقدرهاش كده. فأول من طبق وأول من أظهر إظهارا عمليا إن البنت دي ينبغي أن تعز وينبغي أن تكون لها كرامة وينبغي أن تحترم والكلام ده، بل هو طاعة وقرب إلى الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمام الدنيا كلها. لما كانت فاطمة تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث اللي ذكرته ده حديث أمامة بنت أبي العاص متفق عليه، وهذا الحديث أيضا من حديث عائشة متفق عليه، أنها لما كانت تأتي فاطمة كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبلها ويقول ابنتي حبيبتي، خدت بال حضرتك، ويجلسها عن يمينه صلى الله عليه وسلم، بيقوم لبنته، مش يقول دي بنت. أنا والله العظيم زي ما حضرتك قلت المثل ده، وهو مثل حقيقة يعني يؤلم جدا إن يكون موجود في المسلمين، لأن من الممكن تكون بنت الرابعة أو الخامسة دي هي سر سعادته، هي تكون سر، يعني مش الإنسان، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولد المرء من كسبه،
نعم،
ولد المرء من كسبه، يعني إيه؟ إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه، أو ولد المرء من كسبه، من كسبه يعني إيه؟ الحسنات بتاعته،
نعم،
تضاف إلى رصيد حسناته في الآخرة. فربما تأتي هذه البنت فتكون ناشرة خير في الدنيا كلها، وده كتير جدا جدا بيحصل، تلاقي الولد الأخير هو اللي فيه البركة، هو اللي جاي على عدم رغبة وعلى عدم يعني ما فيش حد يعني طايقه ولا حد كان عايزه، ولكن يشاء الله عز وجل أن يكون سبب رزق للبيت وسبب خير للبيت كله، ويأتي مهتدي ليضيف إلى رصيد حسنات الأب وحسنات الأم.
ومن الممكن أن يكون ولد ويكون هذا الولد عاق، أن يكون هذا الولد هو سبب هلاك الأسرة، بل قد يكون هذا الولد، هذا الشاب أو هذا الرجل كما يعني سيكون في المستقبل، هو سبب دخول الأب أو دخول الوالدين إلى النار. عزيزي
أنا أذكر حضرتك موقف، يعني هو يعني مفروض لسه موضوعه جاي بس ممكن ما يجيش خالص لأنه متعلق بالعقوق.
نعم.
الموقف ده خلى حصل في المنصورة، خلى الشيخ محمد حسان، الكلام ده وأنا طالب في تالتة طب تقريبا أو رابعة، سنة تالتة تقريبا بالضبط كده، خلاه يخطب خطبة أبناؤنا بين البر والعقوق، وممكن تلاقوه موجود على النت. الحدث أنا فاكره كويس جدا، طالب في كلية علوم قتل أباه، الطالب ده جاء بعد ثلاث بنات، كان هذا الطالب بيعامل أبوه بقساوة شديدة وأمه بقسوة شديدة، ويعامل أخواته البنات بأسلوب فظ وبشع والعياذ بالله، قتل أباه قتل بشع، أنا مش هقولها لأنها مفزعة حقيقة، استعمل مواد كيماوية قتل بها أباه،
أهلك أبا،
يعني لا قتلوا
نعم،
هو اتنقل على المستشفى خلال ساعات كان ميت. فتخيل حضرتك الموقف، أنا زي ما قلت لا أحب ذكر تفاصيله لأنه مؤلم جدا جدا، فتصور حضرتك أهو ده كان، تخيل يوم ما اتولد بعد ثلاث بنات أو أربع بنات، يوم ما اتولد كم كانت الفرحة به، كم كانوا سعداء به، وكان أول ما يتولد بنت، تتخيل أنه يقول طب ما كانش يبقى ولد، طب هو جاء الولد، وكان هلاك الأب بل وقيل الأم أصلا كانت بسبب ضربة ضرب الولد أمه فقتل فماتت على إثر هذه الضربة،
سبحان الله.
فشوف حضرتك، فإحنا ما نعرفش الخير فيه، خير في البنت، الخير في الولد، بل بالعكس إحنا عايزين نتفائل بالبنت، يعني ما ورد نص يتعلق بالولد كهذا،
نعم.
إن الولد يكون سبب إن أنا لما ربي الابن الولد يكون سبب إن أنا أبقى جار للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، ما حصلتش إلا مع البنت، ودي من محاسن هذا الدين العظيم.
ولعل المتأمل في يعني شكل ومعاملة وطريقة البنت كانت في الجاهلية ازاي، هيعي تماما الفارق الشاسع بين معاملة اهل الجاهلية للبنات من وأد ومن دفن احياء ومن قتل ومن
حضرتك انتقالة في السماء،
نعم،
انتقالة في السماء، معاملة مش ممكن. فطبعا كل ده مفروض يبرز في هذه الآونة، يعني ليحب الناس الإسلام وليرى الناس رحمة هذا الدين العظيم.
نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى لما قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
نعم.
لذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه على خطورة هذا الأمر حتى لا يقع الإنسان في أن يتشائم بالمرأة أو يتشائم بالبنت الصغيرة. فأنتقل مع فضيلتك للمرأة بعد أن ولدت وكانت بنتا صارت زوجة، فكيف تعامل الإسلام أو كيف تعامل الشرع، تعامل الكتاب والسنة مع المرأة، كيف أمرنا وكيف حضنا على التعامل مع هذه الزوجة؟
هو لغاية ما البنت تتزوج.
نعم.
أنا عايش كل تصرف بعمله مع بنتي في نظري كده تصرف حسن يقودني ويقربني من النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. شايف حضرتك الشعور اللي حطينا فيه النبي عليه الصلاة والسلام وحطينا فيه الإسلام إلى أن تتزوج. فإذا تزوجت دخل في حياتها رجل آخر اللي هو الزوج.
نعم.
بعيد عنها ما تعرفوش، أول مرة يدخل في هذه الأسرة. فكان لابد إن كان الأب معان فطريا بالرحمة لأنها بنته وقطعة منه، فأقل ترغيب مفروض يكون سهل عليه إنه يكرم بنته، فإن الترغيب ينبغي أن يكون أقوى بمراحل في حالة دخول الرجل الأجنبي اللي هو الزوج اللي لسه داخل جديد. مع إن أصلا في آية من آيات الله سبحانه وتعالى أنه جعل المودة والرحمة بين الأزواج، وبرغم ذلك كان الترغيب والحظ في إكرام الزوجة من أقوى الأشياء زي ما بين دلوقتي. إنما زي ما بقول لحضرتك وبكرر وأنا متعمد هذا الطرح، إن ربنا عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. اللي جاي ده هو المهم اللي أنا عايزه. وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي الحب الصافي، والرحمة التي تحمل الزوج إنه يتعامل مع زوجته بلا فظاظة وبلا غلظة وبلا ظلم.
نعم.
في أسباب المودة والرحمة، ممكن الذرية، ممكن الجاذبية الفطرية التي ركب الله سبحانه وتعالى الرجل والمرأة عليها.
نعم.
إنما يبقى أقوى سبب جعل الله عز وجل.
نعم.
وكأن الله يهبط المودة والرحمة على الأزواج لتأتلف القلوب.
نعم.
طيب هتقول لي دي مشتركة بين الاثنين.
صحيح.
بين الزوج والزوجة. طب الزوج فين حظ الإسلام؟ عاش النبي عليه الصلاة والسلام يحب، والقرآن يحب، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله وعاشروهن بالمعروف. إيه هو المعروف؟ المعروف هو ما عرف شرعا، المعروف الشرع، إن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع قال فاتقوا الله في النساء. نعم. صلى الله عليه وسلم.
وصية غالية من النبي صلى الله عليه وسلم.
وصية غالية؟ ده مش ممكن. حضرتك، أنا عايز حضرتك يعني نستوعب الموقف. الموقف ده لا يمكن لأحد أن يستوعبه إلا ويقف أمام تعظيم وتكريم الإسلام للمرأة أنه في الذروة. لا يمكن أبدا يكون هناك شيء في هذه القوة في الإسلام قاطبة كهذا الموقف. يعني النبي قبل كده حض على إنما الموقف ده إيه اللي يخليه يكسب قوة شديدة؟ أولا الحجة الوحيدة للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله
التي حجه
صلى الله عليه وسلم.
الخطبة دي كانت خطبة عرفة.
نعم.
في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. الشعور اللي كان جوه النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي
صلى الله عليه وسلم.
فشعور انه مودع الأمة.
نعم.
يبقى اي خطبة تتقال، اي طرح يتقال، اي موضوعات تتقال، لا ده موضوعات اللي هي رقم واحد، صح ولا لا؟
نعم.
رقم واحد. الحاجة الثانية ان النبي عليه الصلاة والسلام كان قدامه تقريبا حوالي 120 ألف صحابي وصحابية ما اجتمعوا قبله امام النبي عليه الصلاة والسلام.
القوى الإعلامية هنا
مفيش عدد زي ده، مفيش عدد زي ده. يعني انا مثلا لما اروح ادي خطبة في مسجد، هل لما يكون المسجد فيه 100-200 زي ما لقي فيه
حشد كبير
100 ألف مثلا، مسجد الطوابق كلها مليانة والشوارع مليانة والعدد قد يصل لمئة ألف، هل 200-300 زي 100 ألف؟
لا طبعا.
مش بتؤثر ان انا دلوقتي ودي اول مرة التقي بالناس دول، فينبغي ان انا اتكلم كلام يعني في اهم صلب الموضوع، أهم شيء يمكن أن يطرح بالنسبة لي.
رسالة تريد أن الجمع أو هذا،
ورسالة مهمة.
نعم. أن كل هؤلاء يحملون هذه الرسالة،
رسالة مهمة. يبقى الموضوع يكتسب قوته من زي ما حضرتك قلت الوجود الإعلامي.
نعم.
لما يكون أقوى يبقى ده يخليني أهتم أقوى وأشد.
نعم.
فدلوقتي قدام النبي عليه الصلاة والسلام عدد كبير حاسس أنه بيودع الأمة كلها، الحجة الوحيدة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما النبي يقف يقول خطبة
صلى الله عليه
وسلم الخطبة دي رقم واحد، كأنه بيودع الأمة. لو أن أب بيودع أولاده وحس إن ده آخر كلمات هيقولها، هيقعد يتكلم أي كلام؟ مش يتكلم أي كلام، هي جمل ونبذ لأن الوقت قليل. قال النبي خطبة في دقائق محدودة ذكر أربع محاور، أنا هقول عناوين المحاور بس عشان وقت الحلقة. رقم واحد، الحرص على وحدة المسلمين وحرمة الدماء والأموال والأعراض اللي احنا محتاجين لها دلوقتي. رقم اثنين، ترك كل ما يتعلق بالجاهلية وتعظيم كل ما يتعلق بالإسلام اللي هو عقيدة الولاء والبراء، وده حاجة في صلب المحبة، محبة الله عز وجل. رقم ثلاثة، الوصية بالنساء، ودي اللي هقف معاها دلوقتي بعد قليل. رقم أربعة، الاعتصام بالكتاب والسنة، حاجات قضايا في معادة القضية دي
في أصول الدين
واضح لينا، في معادة قضية المرأة واضح للدنيا كلها إنها صلب قضايا الإسلام. طب لما نيجي بقى نشوف النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يتكلم تلت الخطبة تقريبا أو ربعها أو حتى قد يصل إلى نصها بيتكلم في موضوع المرأة، فاتقوا الله في النساء، ويبدأ يفصل، فإنما أخذتموهن بأمانة الله، اللي هو بشرع الله عز وجل والحلال والحرام الذي جعله الله تبارك وتعالى، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن، خد بالك كل ده بيتكلم في موضوع المرأة، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه،
حق الزوج.
حق الزوج، أي ألا يدخلن بيوتكم أحدا إلا بإذن منكم، وده معناها، وكما قال الإمام النووي وليس معناها ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، مش معناها ألا يرتكبن الفحش. ليه؟ بقرينة ما أتى بعد ذلك، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح.
وهذا لا يكون في الزنا أو في
الخيانة، لو في الزنا هيقول فرجموهن. فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم، شوف خد بال حضرتك كل الكلام ده بيتكلم عن ايه، عن موضوع المرأة. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
الله،
شايف كل الكلام
تفصيل وبعد اجمال،
تفصيل بعد اجمال، وكله متعلق بالمرأة، ودي القضية اللي قاعد يفصل فيها
صلى الله عليه
وسلم ويقول فيها ويركز على حق الزوج وحق الزوجة. طب ولو غلطت تعمل ايه؟ فاضربهن ضربا غير مبرح. يعني شوف عشان برضو الناس تستوعب وتفهم ان المرأة لما تنشز مش على طول على الضرب، يبين ذلك القرآن. فعظوهن، اول حاجة الموعظة، بين لها ان كده غلط وان ده حرام وانا احب كذا واكره كذا، وطاعة الزوج ثوابها كذا وهكذا. فعظوهن، ما استجابتش للموعظة، ننتقل اللي بعدها، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. رقم ثلاثة، الهجران في المضجع
فقط
بس، يعني ما يخرجش بره البيت، يعني ما يعلنش. على فكرة ده نص في حرمة إعلان المشكلة التي بين الزوج وزوجه
وإفضاء الأسرار،
ممنوع، حرام. المشكلة اللي بين الزوج وزوجته ممنوع تخرج بره، ممنوع يشكي زوجته لحد تاني، لهنا أمر بالستر. فإن لم تستجب للهجران ننتقل إلى الضرب.
عايزين نثبت يعني، اسمح لي قبل ما ننتقل إلى الضرب، في أولا وللرجال عليهن درجة. في القرطبي قال سيدنا عبد الله بن عباس الدرجة هنا للرجال كما تعلم فضيلتك أن هي درجة الذي يحتوي في معنى كلام ابن عباس، وأثنى القرطبي على هذا التفسير وقال هذا من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية. الدرجة هنا هي درجة الكبير الذي يحتوي الصغير، القوي الذي يحتوي الضعيف، الذي يعني يرتفع ويحتوي هذا الإنسان ويعني يرتفع به ولا يظلمه، مش مجرد أنها درجة الرئيس في عمله أو كما يفهمه بعض الناس. فدي يعني فضلتك نحب أن احنا نربطها شوية بالضرب أو بالقوامة اللي بتكون للرجل على المرأة.
جميل.
أيضا الضرب لما نقف عليه، أنا أحتاج دلوقتي أن احنا نسقط على أرض الواقع.
ده أنا كنت عايز أقول لك أنا خايف حد فجأة يقلب على قناة الحكمة ويطلع تاني لما يلاقي كلمة ضرب. أحب أقولها بسرعة. أحب أقولها بسرعة. الضرب يوصفه إيه؟
نعم.
يعني فده موضوع خطر، لأن الناس ممكن تتخيل آه الإسلام، لا ده بالعكس، ده بالعكس. اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
في خطبة الوداع قال فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب غير المبرح أي غير موجع، ما يعملش كدمة، ما يكسرش عظم، ما يسيلش دم، غير موجع، ما يعملش عاهة.
نعم.
هو ده الضرب. طب تعال نشوف لأقوال العلماء في مسألة الضرب، اللي هو لما يكون بقى الرجل في إيه؟ في قمة غضبه من زوجته. مش ممكن، مش ممكن هذه الرحمة التي في دين الله عز وجل. الأئمة الأربعة، أنا بغض النظر بقى عن الأسماء، بعضهم قال تمسك سواكا تضربها به. حضرتك معك ألم بتهيألي؟
في ناس عندها دكتور
معك القلم، يعني الألم
في
السواك
ناس...
في حجم الألم ده،
في ناس عندها سواك كبير، يعني في سواك عندها بيبقى قطع شجرة وهيقطع منها سواكات ممكن يستخدمها.
لا حضرتك، هو السواك المستعمل أقصى في حجم الألم ده.
نعم.
ده كمان في قسوة، ده كمان عايزين سواك باللي هو
طب هيكون إيه فايدة الضرب هنا؟ يعني هيسأل زوج دلوقتي أو واحد يشكل على الأمر،
الضرب مش إيه الهدف منه أن يوجع. الضرب وراه حاجة نفسية، ان انا كده ببين ان انا كده في قمة غضبي، يعني ان انا ما عنديش حاجة، انا كده في اعلى حاجة. عشان كده احنا بنقول للناس اللي بيتعاملوا بالضرب مع اولادهم في تربيتهم، اللي بيضرب عمال على بطال مربي فاشل، لانك لما تضرب على الصغيرة طب في الكبيرة هتعمل ايه؟ هتموته. فاحنا بنقول هنا ما فيش لجوء. شايف التدرج؟ عظوهن، وعظوهن دي مش مرة، يعني مش في نفس الموقف انا قلت لها انا بحب كذا وما بحبش كذا فعملته. طب في نفس الموقف برضو طاعة الزوج حلال وتوديك الجنة، ومعصية الزوج تودي النار، برضو ما استجابتش، كل ده في خمس دقايق. انتقلت للحتة التانية، سيبت الأوضة وخرجت برة، خمس دقايق ما جيتش ورايا تصالحني، قمت راجع ضريبة، كل ده في عشر دقايق وربع ساعة. لا مش ممكن، مش الموضوع مش كده خالص،
مفيش مساحة من
فعظهن دي وقت ومدة وأيام وفترة. اهجرهن في المضاجع دي وقت وأيام ومدة وفترة. ما استجابش بعد كده انتقل للضرب. ولما يبقى الضرب خلاص الإنسان هدي وبرد أساسا، مش غضبان، مش ضرب المغضب، مش ضرب الكاره، مش ضرب الكاره، إنما ضرب الذي يبين إن أنا كده في قمة غضبي. تشوف حضرتك بيقول تمسك سواكا تضربها به، شوف بقى الحنون أكتر من الأئمة الأربعة، قال تلف منديلا تضربها به.
ده كده بقى هيبقى، يعني
شفت الحنان،
مفيش أي
مفيش حاجة خالص. يبقى الهدف زي ما قلت لحضرتك، وده يقرر ويؤكد ما أقوله، إن الهدف نفسي فقط.
انتشرت فضلتك بعض يعني هذه الأقوال تنشر، وفعلا هي حقيقية، إن بعض الزوجات تلاقيها مثلا في حاجة في وشها أو في إصابة أو بعض الأولاد، بس إحنا في سياق الكلام اللي إحنا بنتكلم عنه النهاردة أو في سياق موضوعنا خليها مع الزوجات، تلاقي الزوجة في إصابة في عينيها، في إصابة في وشها، في إصابة كده في أي مكان في جسمها، فما الأخت تسألها أو الأخ يسأل أخته أو قريبته أو أحد محارمه، ده منين؟ ده زوجي ضربني زمان ببفك تحت عيني، خرم لي عمل لي عين تانية. هذا يحدث، هذا أمر يحدث. يعني إحنا حينما نتكلم عن تنظير أو نتكلم عن كتاب وسنة لابد من إسقاطه على الواقع الذي نعيشه. ولما يجي زوجتي يسمع حلقة زي دي أو يسمع في أيام يعني مباركة مثل هذه الأيام، يقول أنا عصبي، أنا بتنرفز، ما أقدرش أمسك نفسي، زوجتي مجنناني، يعني أنا عايز علاج لهذا الزوج الذي يضرب زوجته.
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، وينبغي على إخواني وأخواتي اللي بيسمعوا الحلقة ويشوفوها يفهموا موضوع الحلقة. يعني قبل أي حاجة لازم نفهم موضوع الحلقة إيه عشان يستوعبوه.
رحمة الإسلام بالمرأة،
رحمة الإسلام. أنا ببين عظمة الدين، مش بتكلم عن قضية مفروضة حلها أو حاجة بعمل توازن. أنا لو بتكلم بعالج قضية هيبقى تناولي لها مختلف تماما، وهيكلة موضوعنا أكيد حضرتك هتطرح عليها بطرح مختلف.
نعم.
ومش دي الأسئلة، يعني الأسئلة مش هتبقى كده بس، هيبقى بس يبدو أن حضرتك يعني تحب كده حاجة في الهامش.
لا أنا أقصد أن
كبسولة مهمة.
نعم.
كده
أنا أقصد أن إحنا لما بنتكلم عن تطبيق الشريعة بنتكلم عن حملة دين هو أفضل الأديان، أو هو يعني إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الدين العظيم الذي لا يستطيع المرء أن يطبقه على نفسه وعلى بيته وعلى زوجته فيعامل زوجته معاملة طيبة. نعم. هذا الإنسان هل يستحق يعني كيف يربي؟ هذا الرجل الذي يضرب زوجته وينهرها ويعني يخرجها من بيتها بدون ذنب ولا يستحمل ولا إن كره لها يعني خلق قبل منها الآخر، هذا كيف نعالجه وكيف نقول له يعني رسالة ولو قصيرة من
حضرتك؟ أنا فهمت حضرتك تقصد إيه، إن هي حاجة كده على الهامش يعني. إنما أنا عايز أقول إن كون موجود إن في ناس مش بتطبق كلمات النبي عليه الصلاة والسلام وأوامره وتوجيهاته، هذا لا يشين الإسلام.
نعم صحيح،
بل تصرفاتهم محسوب عليهم.
صحيح.
إنما هؤلاء أقول لهم إذا لم تلتزم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون خصمك في الآخرة لا والد هذه الزوجة ولا أخوها، بل خصمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن تخيل حضرتك العجيب في الأمر، إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم 9 اللي هو يوم عرفة قال الكلام ده، يوم 10 قال الكلام ده، لأن ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام 3 خطب في الحجة، حجة الوداع
عليه الصلاة والسلام،
خطبة يوم عرفة، خطبة يوم النحر، خطبة يوم القر أو يوم النفرة الأول اللي هو يوم 11.
نعم.
فالخطب دي على الأقل الخطبة الأولى واثنين، واحد واثنين، يعني رواية مسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم أي أسيرات عندكم، هذا اللفظ وهذه الخطبة كانت يوم 10، ما كانتش خطبة يوم عرفة.
نعم.
فشوف حضرتك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلام ده يوم عرفة، وتاني يوم يقول الكلام ده، وتالت يوم يقول الكلام ده، وبعد كده بيقوله، وقبل كده قاله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا هذا الموضوع في غاية الأهمية بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أنا أستطيع أن أقول النساء اللي هم الزوجات ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
نعم. والإنسان وخياركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم لأهلي، فلا بد من أن تكون هذه الخيرية موجودة. ولذلك المرأة لا يعني الزوج لا يكشفه ولا يظهر عيوبه ولا يعرف خباياه إلا زوجته،
لأن المرء لا يستطيع أن يتجمل أمام زوجته.
نعم. نأخذ اتصال. أستاذ أيمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
احنا طبعا يعني بنقول شيخنا الجليل ربنا يتقبل منك ان شاء الله هذا العيد، وندعو الله سبحانه وتعالى انه يزيد في عمرك ويحسن عملك وتزداد علما.
اللهم امين. بارك الله فيك. خير.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. معنا سيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت معي سؤال عن تسال البرنامج.
طب ارفع صوتك قرينا.
انا متزوج من موزع.
انا لا اسمع جيدا.
أنا متزوج من موظف.
نعم.
وطلبت منها مبلغ من المال على سبيل السلف.
من زوجتك؟
نعم.
نعم.
5000 جنيه.
نعم.
فقالت لي نصا لا أضمنك.
أقامت إيش؟
قالت لي لا أضمنك.
قالت لا أضمنك. نعم.
ماذا أفعل أنا الآن؟
طيب إن شاء الله فضيلة الدكتور يجاوب على حضرتك. فخياركم خياركم لأهلي، لأن زي ما حضرتك تفضلت أن تعاليم الإسلام تأمر هذا الرجل بأن يحسن وأن يجعل هذه المرأة تحيا معه حياة طيبة، حتى هو يعني ينقلب عليه هذا الأمر بالخير والسعادة. فنقف عند خياركم خياركم لأهلي. لو حضرتك تتفضل يعني على بإجابة الأخ السائل قبل أن نسترسل في الحديث. هو يريد من زوجته 5000 جنيه كسلف، مبلغ سلف، فهي قالت لا أضمنك.
يعني هو دي أنا يعني يتوجه للزوجة، يعني مش دي الطريقة، يعني ما ينفعش تقول كده طبعا. إنما أنا عايز أقول حاجة مهمة، إن كتير فعلا من الأزواج ما بيضيع حقوق زوجتهم وينسى أصلا اللي بيكتب حضرتك في المؤخر ده.
نعم.
اللي بيكتب في القايمة أو المؤخر معرفش،
لا يدفع أساسا،
ما بيدفعش أساسا مع إنه دين.
دين. نعم.
مع إنه دين وينبغي أن يخصم من تركته حين موته قبل زوجته، أن يخصم من تركته قبل التوزيع وقبل التقسيم،
أو يستسمح
أو ماشي يعني، بس يعني إن لم يستسمح إحنا بنتكلم على الحقوق.
على الحقوق. نعم.
يعني ده استثناء.
نعم.
وإن ماتت هي هيكون المال ده للورثة اللي منهم الزوج.
سبحان الله، يعني كثير من الناس يغفل عن هذا،
مسألة خطيرة جدا.
يبقى إذن كل
وبعدين حضرتك كثير من الناس يعني موجودة في كثيرا مش زوجته هو تحط في مأزق بتبيع ذهبها مثلا وبتقف بجوار زوجها وبعد كده بتناسى الكلام ده كله وبيضيع المؤخر وبيضيع المساندة اللي بذهبها وشبكتها. وانت عارف طبعا تعلق النساء بالذهب تعلق يعني قوي لأنهن يحببن الزينة أو كده. فدي مسألة هي أكيد أنا برضو لا أتفق معها في طريقتها إنما ده واقع فعلا كثير من الأزواج يعني يهضم حق زوجته.
والله أعلم بحال الزوج يعني حتى السائل الذي يسأل طبعا مع كامل الاحترام والتقدير للسائل نعم نحن لا نعلم حال السائل أظن حضرتك حتى الفتوى يعني لا تعلم حال السائل وهل هو إنسان كيف حاله والزوجة لماذا قالت هذا الأمر يحتاج نعم يحتاج لتفصيل أكثر. طيب أيمن معنا نكمل لو عاود الاتصال تاني.
ايوه سعادتك السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام.
معذره ان خطك انقطع.
لا ولا يهمك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا طبعا حضراتكم بتتكلموا على الزوجه وحقوق الزوجه.
نعم.
وطبعا يعني بننسى حق الزوج على الزوجه برضو وساعات سبحان الله يعني بنلاقي بعض الزوجات الشغل بتاعهم التنجيد على الزوج.
نعم.
ودائما وابدا مفيش غير اختلاق المشاكل وتحميل الزوج اعباء لا طاقة له به.
سلم يا رب.
فطبعا يعني احنا بنطلب من شيخنا ان شاء الله يعني ان هو برضو يعني يطالب حق الرجال برضو. وان نعم. الرجال لها حقوق على برضو عند النساء.
بإذن الله.
ربنا يجيب كل خير.
اللهم من حق. هو يعني فعلا فضلتك الموضوع لن يكتمل الا بهذا باذن الله يعني احنا يعني حتى لو حبينا نسترسل
الهامش ده مهم.
ان الهامش ده مهم. كما لها حق فعليها واجب.
وان كنا احنا بنتكلم عن تكريم الإسلام للمرأة عموما فده موضوعنا بس إنما الحتة دي بتتقال حتى لا يساء الفهم هي زي ما هي لها حقوق أيضا عليها التزامات وعليها واجبات.
نعم.
يعني مثلا إحنا عندنا في قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
سكن.
فواجب على المرأة أن توفر لزوجها السكن مش السكن اللي هو الشقة.
نعم.
توفر السكن يعني الطمأنينة والهدوء
يعني مش توفر تجيب الشقة وتدفع الإيجار وتدفع النور
مش الكلام ده. السكن الهدوء والطمأنينة والراحة وإن البيت يكون نظيف ورائحته طيبة ده دورها الهدوء الكلام ده كله. لا كتير من الزوجات لما بيغيب عنها الأمر ده بتحصل مشاكل كتير جدا قد تفضي إلى الطلاق الحاجات الصغيرة دي.
نعم.
فاحنا بنقول يعني برضو ان هي زي ما هي لها حقوق هي ايضا عليها التزامات.
ومن التزاماتها
حسن
عشان الرجالة يزعل يعني احنا اتكلمنا عن المرأة يعني الزوجة والزوج لو اختزلناها في الكلمتين دول انا متأكد ان الرجال هيزعلوا لان في رجال فعلا مضغوطين انفعالهم جاي من سوء تصرف المرأة. نعم. سوء تصرف الزوجة. فما يعني بعض التزامات نتكلم عن بعض التزامات
هو البعض برضه ممكن تبقى عناصر وكلمات عاجلة عشان وحدة. طيب. الموضوع طيب. خدمة الزوج ورعاية الزوج تربية الأولاد دي خطيرة جدا جدا.
نعم.
تربية الأولاد المساهمة في تربية الأولاد يعني حضرتك ما يستطيع الزوج إنه يتحمل بكاء الطفل ويصبر عليه كصبر الأم ده مستحيل ما فيش حد في الدنيا يعمل كده إلا الأم لما ركبت من غريزة الرحمة والأمومة فدي حاجة فهي بتعمل كل ده لمين وترضع هذا الولد لمين في النهاية هو يعني هو يعني هذه الأشياء كلها خدمة له.
نعم.
تربية الأولاد دي خدمة لي ترضع الأولاد خدمة لي إن هي تقوم على رعاية البيت وصنع الطعام وتنظيف البيت كل ده يعني دي لماذا ننسى هذه الأشياء مع إن دي أشياء صارت روتين يومي تنسى كل هذه الأشياء يعني هي برضو بتبذل الكثير وتقوم بالكثير. والله العظيم الإنسان ينظر إلى زوجته في البيت ومعاملتها للأطفال يشفق عليها ويرحمها الموضوع شديد فوق تحمل إحنا لا نستطيع أن نتحملها
ده غير يعني مسؤولية البيت
يكفيها. نعم. هذا يعني الموضوع ولسه جاي إن شاء الله دلوقتي جاي كلام المرأة كأم
زي معنا كده. حسن السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا كنت بس بستاذن الدكتور بعد اذن حضرتك بالنسبه لا يكرمهن الا كريم ولا يهنهن الا لئيم.
نعم.
ما معنى كلمه كريم هنا يعني اكرم المراه ازاي او زوجتي ازاي؟
طيب حاضر.
وزي ما الاخ السائل من شويه سال زي ما الزوج عليه حق وواجبات حوالين للمرأة، عايز برضو إيه يعني حق الزوج على المرأة والواجبات اللي هي على المرأة بس مش
أكتر. طيب ماشي، حاضر حاضر، جزاك الله خير. السؤال ده يعني أنا شخصيا عجبني جدا، إنه حد بيدور على الحق اللي عليه. يعني هو في بداية السؤال إزاي يكون كريم مع زوجته، يعني هو بيدور على الالتزام اللي عليه قد إزاي، كيف يكون الرجل أو كيف يكون الزوج كريما مع زوجته.
الإجابة على هذا السؤال بالذات في سؤال سأله صحابي جليل هو معاوية ابن حيدة.
نعم.
ابن حيدة قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.
الله،
شوف حضرتك.
نعم.
كلمات تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن معاوية بن حيدة رأى زوجته بتعمل كتير، هو شايف اللي هي بتعمله ده كتير، حاجة كتيرة. طب أنا دوري، هو كأنه شعر أن دوره يتضاءل أمام دورها اللي هو شايفه ده، فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حقها، أنا عايز أعرف حقها. وكان الصحابة يسألون ليطبقوا، وليس من باب الطرف العلمي، مش بنسأل عشان ثقافة ونعرف، لا، ليطبقوا وليعملوا. قال أن تطعمها إذا طعمت، يعني لا تنفرد بطعام دونها.
نعم.
وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تنفرد بكساء دونها، اللهم إلا إذا سامحت في أمر الكساء هذا بالذات، لأن أحيانا النساء يعني يكون ملابسهم كتيرة شوية عن الرجال.
طب فضلتك بالنسبة للناس الجماعة المذيعين اللي بيطلعوا في قنوات بيحتاجوا ان هم يجيبوا لبس كتير ولبس جديد دايما وبدلوا، فما بيجيبش لزوجته بقدر ما بيجيب لها.
ما انا قلت دي أنا, فيها أنا, قلت انا قلت لو سمحت انت
لازم تسامح،
يعني ما انت خايف يعني بعد ما تروح يهجموا عليك يعني
يبقى فيها مشكلة ولا
وتبقى مديون بأثر رجعي. زي ما قلت لو سامحت ما فيش اي مشكلة، إنما لا، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه. يعني الأمور الاثنين الأولين دول يعني تقريبا محسومين إن شاء الله بإذن الله أنهم متزبطين في معظم البيوت. ولا تضرب الوجه، ممنوع ضرب الوجه، وإحنا اتفقنا أن الضرب عموما بالذات الوجه، خدت بال حضرتك؟
نعم.
بالذات الوجه، لأن ضرب الوجه إهانة، ضرب الوجه امتهان للإنسانية.
نعم.
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقبح.
نعم.
أنا عايز أقف بقى دلوقتي عند ولا تقبح دي. ولا تقبح، التقبيح مداره على أشياء: تقبيح الوجه، تقبيح الطبع، تقبيح الحسب.
نعم.
تقبيح الوجه إن يقول كلمة مش هقول صريحة، لا، او بتلميح ان جمالها مش عاجبه. طب انت لما المساله معاك كده اتجوزتها ليه ابتداء اصلا؟ هما جوزوها لك كده، جابوها لك كده من غير ما تكون شفتها قبل كده، جاي تتكلم دلوقتي في الموضوع ده ليه؟
لا.
هل ده موجود؟ ايوه موجود، التقبيح على الوجه. الحاجه الثانيه على الطبع، هتقول لي لقيت بعض الطباع في زوجتي مش طايقها، هقول لك اصبر واحتسب، لأن دي حياة وده بيت. خدت بالك؟ طالما إنك ارتضيتها زوجة وخدت قرار أن هذه الحياة مستمرة، ما قدرتش خلاص، ما فيش حد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
شرع الطلاق.
شرع الطلاق، إنما طول ما أنت خلاص ما فيش قرار الطلاق مش مطروح، بتتكلم ليه في الطباع وتقبيح الطباع.
نعم.
أيضا الأمر الآخر الحسب، يتكلم على عيلتها، عيلتي وعيلتكم، وأنا عيلتي أشرف من عيلتكم، الكلام ده أيضا حرمه الشرع. ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ودي اتكلمنا عنها قبل كده في موطن سابق.
نعم. هو الأخ سيد المتصل بخصوص بصدد 5000 جنيه اللي هو كان يعني محتاجهم من زوجته، قالت أنا ما اطمنكش، هو بيوضحوا لي دلوقتي واتصلوا ووضحوا لي إن هو يعني مرتبه كويس، لكن هو مديون في قطعة أرض تقريبا، ويريد يعني في ضيق وفي عسر لابد إن إيه من السلف، وان زوجته يعني ميسورة الحال، وان هو مرتبه كويس، وعلى سبيل ان هو يعني يرد هذا المال.
نعم.
فحضرتك يعني نوجه مثلا لو
زوجته طلب منه بهذه الحيثيات. نعم. يعني عشان بس الكلام ما يطولش، بهذه الحيثيات أنا أتوجه للزوجة أقول لها قفي بجوار زوجك فإن هذا من حسن العشرة الذي تؤجري عليه بإذن الله عز وجل.
نعم. طيب في بصدد أيضا التعامل الزوجة مع الزوج والزوج مع الزوج، البعض قد يرى من زوجته طلب مثلا للطلاق بتكرار باستمرار هذا في الصغيرة والكبيرة، هل من حقوق الزوجة أو يكون من واجبات الزوجة ومن التزامات الزوجة ومن دين الزوجة ألا تنطق وألا تطلب الطلاق في كل صغيرة وكبيرة؟
هو اللي بتنطق بتطلب الطلاق في كل صغيرة وكبيرة هذه سفيهة، يعني مش إنسانة سوية. يعني كلمة طلاق أو طلب طلاق دي تبقى على الحاجات العظيمة جدا جدا التي تؤثر على استقرار البيت وعلى بقاء البيت، إنما في كل صغيرة وكبيرة دي إنسانة سفيهة.
نعم. يعني ما أحب أن أنتقل بعد أن تكلمنا عن المرأة كبنت في عجالة طبعا مع
رحمة الإسلام بالمرأة.
نعم. رحمة سريعة. الإسلام بالمرأة كبنت وكزوجة، ننتقل لها كأم. لكن قبل أن أنتقل لها كأم يعني مثال أيضا يحضرني الآن، وهو مثال لامرأة كانت يعني تعامل زوجها معاملة طيبة ومعاملة حسنة حتى أن زوجها اعتقل في سنة من السنين، فكانت تحمل الأولاد على كتفاها وتحمل عارف حضرتك الزيارة اللي بيروح بها المعتقلات وتضرب له يعني الطرق والسفر الطويل. هذه المرأة التي تتعامل مع الزوج وأزواج يعني كثير من الإخوة المسلمين زوجاتهم كانوا يتعاملون بهذا، ومثال أخرى للزوجة
الإكبار والاحترام،
ومثال آخر للزوجة التي بمجرد أن سجن الزوج تطلب الطلاق.
يعني المقارنة كبيرة وواسعة، بس أنا لا أستطيع أيضا أني أتهم الأخرى أن هي خائنة وأن هي يعني ليس
ربما لا تطيق
يعني كل يعني لا من حقها بعد فترة معينة من حقها، إنما أنا بتكلم الست اللي صبرت وتحمل الزيارة وتحافظ على بيتها هذا تستحق الإكبار والتقدير والاحترام.
نعم. رحمة الإسلام للأم، كيف كانت رحمة الإسلام وكيف كانت رحمة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ونبي العالمين صلى الله عليه وسلم بالأم؟
هو أذكر بس بالخط وكيف يكون موصولا.
نعم.
تتولد البنت، النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في إكرامها بأقوى مرغب، اللي يكرمها يبقى جار في الجنة. البنت تتجوز، يجي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك أن كل ده النبي صلى الله عليه وسلم واخد الموضوع كله. البنت من يوم ما تتولد لتحب كل بنت وكل امرأة وكل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل قلبها. تتجوز، يمسك الزوج، استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء. خلفت وجالها الولد، يأمرها الشرع، يأمره الشرع ويوجب عليه أن يكرم أمه بأقوى أساليب، بأقوى الأساليب، يكرم أمه ويعامل أمه بالبر والرحمة. لما يجي واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، وفي رواية من أبر، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أبوك. فلو تأملت في هذا الحديث تجد ان عندنا اربع مراتب، واحد واثنين وثلاثة محجوزة للام، اربعة
للاب.
خدت بال حضرتك؟
نعم.
لما تكلفت الام من حمل وولادة ورضاعة، والحمل والولادة بالذات كانت حياتها مهددة، وولادة ورعاية وتربية ما لا يطيقها الأب إطلاقا.
نعم.
قد يكون أسهل حاجة في الحاجات دي كلها إن الإنسان يكتسب المال، ممكن تبقى أسهل حاجة الإنسان ينفق على البيت.
صحيح.
لأن أنا عايز أقول حاجة برضو مهمة، أنه لا يأكل أحد من رزق أحد.
نعم.
ابنك ما بيأكلش من رزقك. تعرف إن حضرتك ممكن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك عمل كهذا تقتات منه بسبب ابنك او بنتك المولود الجديد.
نعم.
تلاقي الامور اتفتحت وهيئ لك الاسباب، قابلت فلان قال لك انا اعرف اتوسط لك عند فلان بحيث تشتغل شغل فلان، وهكذا. وما ساق الله عز وجل هذا الرزق إلا بسبب أبنائك.
صحيح.
شفت؟ فإحنا بنقول أسهل حاجة في الحاجات دي كلها السعي على الرزق، إنما الأمور المتعلقة بالأم وتهديد حياتها ده، في واحد في الدنيا قدر يشتل 3 4 5 6 10 كيلو على قلبه كده 9 أشهر؟ مين في الدنيا يستطيع ذلك؟
فعلا أمر لا يطيقه الرجال.
مستحيل مستحيل. فلا هذه المنزلة وليست مستغربة. ثلاث حاجات محسوبة للأم. طيب البر إزاي؟ يعني لما نيجي نسأل برضو تبر أمك يا ابني، تبر أمك إزاي؟ البر إزاي؟ بالقول اللين. يعني أنا من الحاجات التي ألمتني جدا استوقفتني امرأة في الشارع والله، وأنا واقف كده منتظر أبنائي جايين من الحضانة، واحدة سألتني سؤال، قالت ابني بيضربني.
لا حول ولا قوة.
شوف حضرتك لدرجة ايه، ابني بيضربني، وصل لدرجة انه يضربني، اعمل ايه، اتصرف ازاي؟ هذه الاسئلة يعجز المرء ان يجيب عليها. هتعمل فيه ايه؟ هتتصرف في السؤال ده ازاي؟ هتجاوب عنه باي طريقة؟ يعني ده فضلا عن الصدمة اللي حضرتك بتاخدها في الاول، وتعرف كده طب ابن حضرتك قد ايه، ولد في اعدادي، في اعدادي اضرب امه، ولا حول ولا قوة الا بالله. كيف يكون البر؟ البر بالقول اللين، البر بالطاعة المطلقة إلا في المعصية، البر أن ينادي المرء أو الابن أمه بأحب الأسماء.
نعم.
يقول لها يا أمي يا أبي، ما يقول لهاش
يا حجة
يا حجة.
انتهى عليها كده بصوتها يا حجة.
يا حجة. يا حجة دي كلمة مش إلا إذا كانت تحبها، ما يقول لهاش باسمها، يا فاطمة يا أسماء يا كذا، ما يقولهاش باسمها، لا يقول لها يا أمي. خدت بالحظ؟ يعني يناديها بالاسم الطيب، النداء الطيب اللي هي تحبه. لا يحد النظر إليها، ما يقف كده، ما يبص لهاش كده، ما يبص لهاش، يقف قدامها منكسر كما كان السلف. محمد بن سيرين كان يقف أمام أمه وقفة المنكسر، كأنما يقف المرء أمام الأمير.
نعم.
حضرتك تخيل، أنا أقول له تخيل نفسك واقف قدام محافظ مثلا، هتبقى واقف إزاي؟ وقف بنفس الطريقة، لازم هتقف محترم، لازم هتقف مؤدب، كذلكم زي ما قلت لحضرتك كأنما يقف أمام أمير لا يحد النظر إليها. بل بعض العلماء قال أنك إذا دخلت البيت لا تجلس إلا بإذن الأب أو الأم، وإن أردت أن تقوم فلا تقوم إلا بإذنهما،
احتراما وتقديرا،
وإن مشيت لا تمشي أمامهما بل ولا تحاذيهما. خدت بالحضر؟ إلا إذا قبلوا ذلك ومسكوك وقالوا لك تعال امشي جنبنا. شوف حضرتك من بر الأم إنك تصل أهلها وتعامل أهلها معاملة حسنة، وتلاطف أهلها وأحبابها وأصدقائها. خدت بال حضرتك؟ يعني في حدود الشرع طبعا، يعني لا سيما طبعا الخالة مثلا. وبعض العلماء يقول البر بر الأم وبر الخالة وبر الجدة كلهم سواء، كلهم في نفس المستوى. بر الأم
والخالة والجدة،
والخالة والجدة، الجدة واضح إنها أم لأنها أم الأم، وأم الأم دي أم. الخالة ورد فيها نصوص، ورد فيها نصوص سأذكرها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني النصوص بقى تتعلق إن دي يتوصلنا بإذن الله للجنة. فحضرتك هكذا يكون البر، وهكذا يكون معنى البر، الإحسان المطلق للأم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. أنا خفت كل حالة أو شكت.
لا هو دقائق إن شاء الله. ولنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر في الصحيحين، في الثلاثة الذين دخلوا الغار وسدت عليهم أو وقعت الصخرة، فقال
من العجائب،
نعم، أحدهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام، فجئت إليهم وقد نام الأبوين، فوقفت وحملت هذا الإناء أو الذي فيه اللبن حتى طلع الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فأبى هذا الرجل أن يسقي أبناءه حتى يطعم أبواه، حتى يطعم الأب والأم،
ما يغيرش عادته.
نعم،
ما يغيرش عادته عشان ما يكسرش قلبه. يعني شوف حضرتك
رغم ان الاولاد
صعبان يعني صعبان يعني
اولاد فلذات الكبد،
انما ابوه وامه قبل اي حد عشان ما غيرش عادته، عشان ما يكسرش قلبهم، ما يزعلهمش، وما نامش، ما جالوش نوم. طب متخيل حضرتك ايه المعاني العاليه دي؟ هذه معاني تستحق ان تبرز.
نعم.
هو النبي عليه الصلاه والسلام لما يقولها في حديث دي حاجه كده شويه، صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
لذلك الامر ده رغب فيه الشرع باقوى المراغبات، وجعل مصير بر الام انه يؤدي الى الجنه برحمته سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. طيب في يعني اخر دقيقه او دقيقتين، كيف يكون البر بالام بعد الوفاه؟
جبت من الاخر
علشان الوقت جه من الاخر
عشان الوقت.
اتفضل.
البر بالام بعد الوفاه اول حاجه الدعاء والاستغفار. الدعاء والاستغفار لما رواه الإمام الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع درجة الرجل في الجنة فيقول بما ذاك، فيقال له باستغفار ولدك لك. تخيل حضرتك يرتفع في الجنة بالاستغفار. وحديث طبعا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منه وولد صالح يدعو له. انقطع العمل يعني معنى كده ان اللي عنده اولاد مجرد ما يموت الصحيفه ما بتتقفلش، لا بتفضل مفتوحه بيتكتب فيها.
نعم.
بيستمر الدعاء ده مستمر. اللي عنده اربع عيال او اربع بنات او خمس بنات او العدد ده كل ده بيزيد.
الا يتعارض هذا مع قول الله سبحانه وتعالى وقال ليس للانسان الا ما سعى؟
لا، ما هو انا لسه قايل لحضرتك قول هذا عليه الصلاه والسلام.
نعم.
وولد المرء من كسبه.
نعم.
وولد المرء من كسبه. يبقى اول حاجه الدعاء. اثنين بر الخاله. بر الخاله. طبعا. لما ذهب رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اصبت ذنبا عظيما، فقال له امك حيه؟ فقال لا. فقال له هل لك من خاله؟ قال له أجل. قال فبرها.
نعم.
فجعل كفارة الذنب العظيم بر الخالة وبر الخالة وبر الأم أيضا كذلك.
نعم.
ولما يجي مثلا من الأحاديث، لأن طبعا بر الخالة ده يسعد الأم، يسعد الأم ويفرحها. وأيضا من الأعمال الصالحة إكرام صديقهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما، فقال الاستغفار لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
نعم.
وكان عبد الله بن عمر في مرة من المرات رأى أعرابي، أعرابي رجل بسيط جدا، فركبوا الحمار الذي كان يركبه وخلع عمامته فألبسه إياها، فسئل فقيل له إن هؤلاء الأعراب يرضون بأيسر من ذلك.
نعم.
فقال إن هذا الرجل كان صاحبا لعمر، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أضر البر صلة الرجل أهل ود أبيه.
الله.
الناس اللي. نعم. كانوا على علاقة حميمة بأبيهم يعني. نعم. دي أهم الحاجات. وأنا سمع في الإيربيس إن الوقت خلص.
لا، هو أحد يعني الناس يسأل هذا الرجل مقاطع حماه وحماته، فبيسأل فضيلتك يعني ان هو يعني مقاطعهم لا يصل حماه ولا حماته اصهاره. فحضرتك شيء يعني
هل رحم الله امرأة انا ده من لفظي اعان زوجته على بر اهلها، لان البر ده فرض
حتى لو زوجته بتبر.
وما عبد الله عز وجل بمثل الفرائض، وما لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
لو الزوجة بتذهب إلى أهلها وتصل أهلها، لكن هو
سيبها تصل أهلها
بفرض. أنا أقول بفرض أن هو لا يصل أهلها، لكن يتركها تصل أهلها،
يتركها تصل أهلها. يعني دي مرحلة أخف. وإنما هو المفروض يعني طالما أنه مفيش أذى بيقع عليه في دينه أو دنياه ينبغي عليه أن يصل حماه وحماته. لأن لا يجوز أصلا للمرء أن يقطع أو أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ده الإنسان العادي، فكيف بحماه وحماته اللي هم أصلا بالنسبة له صاروا بعد زواجه بمنزلة الأب أو الأم.
نعم. هذا جد لأبنائه وهذه جدة لأبنائه. فلا شك أن الصلة وصلة الرحم
الصلة وصلة. وبرضو في حاجة لما يكون مثلا فيه وحدة محرمة لإنسان على التأبيد ده بيعكس درجة القرب اللي مفروض يكون عليها.
والحمد لله أننا لم نتعرض في هذه في هذا الحوار الماتع مع فضيلتك لمشكلة الأم مع الزوجة والصراع اللي بيكون في الزوج ده أمر يعني يطول الشرح فيه، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل إنسان يعني ويؤلف بين قلوب بين قلب الزوجة وبين قلب الحما أو أم الزوجة حتى يعني ينصلح الحال. وأختم بموقف الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما كان يحمل أمه كما تعلم فضيلتك على كتفه وهي تريد أن تسأل عالما آخر، يعني يذهب بها من بره بها أن يحملها على كتفه ويذهب إلى هذا السائل حتى تستفتيه، وهي يعني يحملها من الإمام أبو حنيفة رحمه الله. بشكر في نهاية هذا اللقاء الماتع فضيلة الدكتور على هذا يعني ما قدمه اليوم، جزاك الله خيرا. وبشكركم أعزائي المشاهدين. فضيلة الدكتور غريب رمضان سعدت بك طوال هذا الوقت، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى في هذه الأيام المباركة. بشكركم أعزائي المشاهدين وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.